بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام الشافعي صفحة 48 من المجلد العاشر قال: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي، وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام الباطل منهم. موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره، وتلك سنة الله في عباده: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فائدة جميلة، أن من تكلم فيه بالباطل بكلام باطل غير حق، فإن هذا يجعله الله عز وجل سببا لارتفاع شأنه وعلو قدره. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي بالقول والفعل، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس صدوق. وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي والله لسانه أكبر من كتبه، لو رأيتموه لقلتم إن هذه ليست كتبه. معناه أنه كان فصيحا في الكلام، قويا في الحجة، وأن الذي أثبته في كتبه إنما هو قليل من فصاحته ومكانته وعلمه الواسع ومعرفته الواضحة. قال: وعن يونس ابن عبد الأعلى قال: ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله، يعني أن يسحرنا بكلامه، كان ألفاظه سكر. وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة، رحمه الله، لأنه ذهب إلى مواطن العرب وبواديها ووصولها، فبقي يتعلم منهم الفصاحة والقوة والبداهة والحجة والبلاغة قريبا من 20 سنة. قال: فعن عبد الملك بن هشام اللغوي قال: طالت مجالسنا، مجالستنا للشافعي، فما سمعت منه لحنة قط، كان فصيحا. قلت: أن يكون ذلك وبمثله في الفصاحة يضرب المثل، كان أفصح قريش في زمانه وكان مما يؤخذ عنه اللغة. قال أحمد بن أبي سريج الرازي: ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي. وقال الأصمعي: أخذت شعر هذيل عن الشافعي. نعم، لأنه كان بمكة وذهب إلى هذيل إلى جهة الطائف. قال الزبير بن بكار: أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمي مصعب بن عبد الله، وقال: أخذتها عن الشافعي حفظا. وقال موسى ابن سهل الجوني: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال قال للشافعي قال تعبد من قبل أن ترأس فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد، والمعنى أنك تستغل وقتك ما دمت غير معروف وغير مشار لك بالبنان، ما دمت كذلك فأقبل على ما ينفعك من عبادة وحفظ وإقبال على طلب العلم. ثم قال أحمد كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت صنج وجرس من حسن صوته، كان حسن المنطق حتى في صوته وألفاظه وكلامه. قال ابن عبد الحكم وهو محمد بن عبد الله ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته، أي رحم ذلك الذي يناظره الشافعي، ولو رأيت الشافعي يناظرك ظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علم الناس الحجج. قال الربيع بن سليمان سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فأعجب بنفسه فأنشأ يقول إذا المشكلات تصدينني كشفت حقائقها بالنظر، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين قال ولكنني مدره الأصغرين فتاح خير وفراج شر. قال وروي عن هارون بن سعيد الأيلي قال لو أن الشافعي ناظر على أن هذا العمود الحجر خشب لغلب لاقتداره على المناظرة. وقال الزعفراني قدم علينا الشافعي بغداد 95 فأقام عندنا سنتين وخرج إلى مكة، ثم قدم 98 فأقام عندنا أشهرا وخرج يعني إلى مصر. إذن بقي في بغداد 2 في مرة ونصف سنة في مرة، يعني نحو 2 وبضعة أشهر. قال قلت قد قدم بغداد 80 أو 100 وأجازه الرشيد بمال ولازم محمد بن الحسن مدة ولم يلقى أبا يوسف القاضي مات قبل قدوم الشافعي. إذن ذهب بغداد 3 مرات، مرة حين أجازه الرشيد بمال، ومرة خرج وبقي فيها نحو 2 ومرة أشهرا. قال المزني لما وافى الشافعي مصر قلت في نفسي إن كان أحد يخرج ما في ضميري من أمر التوحيد فهو. قال تقدمت هذه الحكاية، نعم قد قرأناها قبل في الحاشية. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية من زعم من الرواة أن الشافعي اجتمع بأبي يوسف يعني القاضي كما يقول عبد الله بن محمد البلوي الكذاب في الرحلة التي ساقها للشافعي فقد أخطأ في ذلك، وإنما ورد الشافعي بغداد في أول قدمة قدمها إليها 84 أو 100، وإنما اجتمع الشافعي بمحمد بن الحسن الشيباني فأحسن إليه وأقبل عليه ولم يكن بينهما شنآن كما يذكره بعض من لا خبرة له بهذا الشأن. وعبد الله بن محمد البلوي عن عمار بن يزيد قال الدارقطني يضع الحديث، وقال ابن حجر في اللسان لسان الميزان هو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمقها وغالب ما أورده فيها مختلق. وفي توالي التأسيس قال وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعي المروية من طريق محمد عبد الله بن محمد البلوي، بلوي أتى بالبلاء، كذاب، نعم كذب على الشافعي في مواضع. فقد أخرجها الآبري والبيهقي وغيرهما مطولة ومختصرة، وساقها الفخر الرازي في مناقب الشافعي بدون إسناد معتمدا عليها، وهي مكذوبة، وغالب ما فيها موضوع، وبعضها ملفق من روايات ملفقة، وكذلك يصنعون عن الكذابين. قال: وهذه الرواية سمع زكريا الساجي من المزني، أي أن المزني أراد شخصا يخرج من قلبه التعلق بعلم الكلام، فوفقه الله للشافعي. قال: فكلمته فغضب وقال: أتدري أين أنت؟ هذا الموضع الذي غرق فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قال: قلت لا. قال: فهل تكلم فيها الصحابة؟ قال: قلت لا. قال الحسن بن رشيق الحافظ: حدثنا فقير بن موسى ابن فقير الأسواني قال: حدثنا أبو حنيفة قحزم بن عبد الله الأسواني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا أبو حنيفة ابن السماك بن الفضل الخولاني الشهابي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب العقل أخذ وإن أحب فله القواد. رواه الدارقطني وعن ابن رشيق. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا أبو ثور قال: سمعت الشافعي، وكان من معادن الفقه ونقاد المعاني وجهابذة الألفاظ ونقاد المعاني وجهابذة الألفاظ، سمعته يقول: حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية، وأسماء المعاني معدودة محدودة، وجميع أصناف الدلالات على المعاني لفظا وغير لفظ خمسة أشياء: اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الذي يسمى النصبة، والنصبة في الحال الدالة التي لا تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة وعن خفائها عن التفسير، وعن أجناسها وأفرادها، وعن خاصها وعامها، وعن طباعها في السار والضار، وعما يكون بهوا بهرجا وساقطا مدحرجا. هذه عبارات يعني فيها شيء من ماذا؟ تعلق بعلم الألفاظ والدلالات. قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر للذي فيه صلاحك فالزمه. وقد تقدم هذا. وقال حرملة: سئل الشافعي عن رجل في فمه تمرة فقال: إن أكلتها فامرأتي طالق، وإن طرحتها فامرأتي طالق. يعني كيف يصنع في فمه تمرة فقال: إن أكلتها فامرأتي طالق، وإن لفظتها فامرأتي طالق. فكيف يصنع حتى لا تطلق امرأته؟ قال: فقال الشافعي: يأكل نصفا ويطرح نصفا، يأكل نصفها ويرمي بنصفها، فإنه لا يكون حينئذ قد أكلها، ولا يكون قد لفظها، ولا يقع عليه الطلاق. وقال الربيع: قال للشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله ولي. وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأيت أحدا أقل صبا للماء في تمام التطهر من الشافعي. كان يعتني بماذا؟ بالاقتصاد في استعمال الماء في الطهارة، يتوضأ ويتطهر بالماء القليل، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوضئه المد ويغسله الصاع إلى خمسة أمداد. المد يوضئه، المد يأتي مثل القارورة، هذه قارورة الماء، قنينة الماء التي نشربها، يتوضأ بذلك، يوضئه، هذا في الوضوء. والغسل 4 أمداد صاع، 4 قوارير أو 5، هذه التي هي قنينة الماء. نحن عند أن نتكلم عن صلاة، عن صدقة الفطر، ماذا نقول؟ عن كل نفس صاع، وكم الصاع؟ 4 ضربات بقصعة ماذا؟ 5 بقصعة الأناناس أو 4 بقصعة السرلاك. طيب 5 بقصعة الأناناس كانت كافية لاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم غسلا تاما، 5 قصع. قصعة واحدة من قصعة السرلاك كانت كافية لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا تاما. أفكذلك نصنع نحن أم نبذر ونسرف في الماء؟ كل يسأل نفسه. وقال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. تواضعا لله لأن الله عز وجل أمر عباده بالتواضع، وشكرا لأن الله أكرمه بأن صار فقيها في شرع الله. وقال الأصم: سمعت الربيع يقول: سأل رجل الشافعي عن قاتل الوزغ هل عليه غسل؟ فقال: هذا فتي العجائز، يعني العجائز تقول الوزغ، عرفتم الوزغ؟ الوزغ التي تكون في البيوت، في طيب تسمى وزغة في العربية، طيب وعند الناس لزقة أو علزقة أو نحو ذلك، وهي في العربية الوزغ، وعند العرب الوزغ وسام أبرص قال لها أيضا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتلها في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. فهل في قتلها غسل؟ من قتلها يغتسل؟ قال الشافعي: هذه فتوى العجائز، أي إنما يفتي بذلك من لا علم له، ربما كان مشهورا عند العجائز بعض الكلام الذي لا أصل له، الذي لا أصل له. فتوى العجائز: من قتل الوزغة فليس عليه شيء، يؤجر بقتلها وليس عليه لا وضوء ولا غسل. هذا يذكرنا بتلك الفتوى التي منتشرة أيضا بين العجائز، فتي العجائز، أن من قتل قطة ماذا عليه؟ الذي يقتل قطة ماذا يقولون عليه؟ 7 مكانس إلى المسجد، 7 أو 8، 7 مكانس إلى مسجد من المساجد، هذه فتي العجائز، ما عليها دليل. لا يجوز قتل الهرة القطة من الطوافين، عليكم الطوافات، لكن لو قدر أن الإنسان قتلها خطأ أو كانت مؤذية متوحشة تأكل عليه الدجاج، تصير مثل الثعلب في الشراسة وكذلك أيضا الفساد، تفسد عليه مثلا فقتلها دفعا لضررها، لأن بعض القطط متوحشة لا تأوي إلى البيوت، إنما تبقى هكذا بين الأشجار وتؤذي أهل البيوت. فهل إذا قتلها عليه مكانس إلى مسجد؟ الجواب لا، هذه فتوى العجائز. وقال الحسن بن علي بن الأشعث المصري: حدثنا ابن عبد الحكم قال: ما رأت عيني قط مثل الشافعي، فقدمت المدينة فرأيت أصحاب عبد الملك بن الماجشون يغلون بصاحبهم، أي يجاوزون الحد ويمدحونه، يقولون صاحبنا الذي قطع الشافعي. قال فلقيت عبد الملك فسألته عن مسألة فأجابني، فقلت الحجة، الحجة يعني هات الدليل. قال لأن مالكا قال كذا وكذا. قال فقلت في نفسي هيهات أسألك عن الحجة وتقول قال معلمي، وإنما الحجة عليك وعلى معلمك، الحجة في الكتاب والسنة. وقال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي وأحمد وأبي عبيد وابن راهويه، فقال الشافعي أفقههم في الفقه. قال يحيى بن منصور القاضي سمعت إمام الأئمة ابن خزيمة يقول، وقلت له هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال لا. وقال حرملة قال الشافعي كنت أقرئ الناس وأنا ابن 13 سنة وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم، أي قبل البلوغ. وقال الحسن بن علي الطوسي حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال سمعت البويطية يقول سئل الشافعي كم أصول الأحكام؟ فقال 500. قيل له كم أصول السنن؟ قال 500. أصول الأحكام من القرآن آيات في كتاب الله فيها أحكام كآيات الطلاق وآيات النكاح وآيات البيوع وآيات الرضاع وآيات الرهن وآيات كذلك أيضا نعم قتل الصيد نحو ذلك، نحو 500 آية. كم أصول السنن؟ قال 500. قال قيل له كم منها عند مالك؟ قال كلها إلا 35 حديثا. قيل له كم عند ابن عيينة؟ قال كلها إلا 5. طيب آخر حديث أو آخر ما نقرأ. قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة. حنث معناها لم يبر بيمينه، يحلف أنه سيذهب إلى بيت فلان ثم لا يذهب، يحلف أنه لن يدخل بيت فلان ثم يدخل. حنث في يمينه معناها لم يبرها، فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق. ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأنه مخلوق. وهذا مذهب طائفة من الفقهاء أن الحلف إنما ينعقد إذا كان باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان حلفا بغير الله كالحلف بالكعبة أو بالأولاد ورأس أولادي يقول بعضهم والكعبة أو شرفي أو بالأمانة أو غير ذلك أن هذا لا ينعقد اليمين وليس عليه كفارة. وهذه جملة تقدمت نظيرتها. قال حرملة سمعت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني. وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أجر عليه ولا يحمدوني، يعني يود أن علمه عند الناس منشور وأن الناس لا يعرفون لمن هذا العلم بينه وبين الله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشافعية رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يرحم أئمة الإسلام و أن يجزيهم عن أمة محمد خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.